بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيث جهنم. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الإبراد في صلاة الظهر. الإبراد هو الدخول في وقت البرد أو البراد، أو الدخول في وقت البرد، يعني بمعنى أنه تؤخر الصلاة عن وقت الظهيرة الذي هو كون الشمس على الرؤوس، ثم بعدما تزول يعني فحرارتها شديدة من فوق والرمضة شديدة من تحت، فإنه في هذه الحال تؤخر الصلاة، يعني حتى تنكسر حدة الشمس وشدة حرارتها، وهذا فيما إذا اشتد الحر. وأما الأصل أن الصلوات تصلى في أول وقتها ويبادر فيها في أول وقتها ولا تؤخر عن وقتها، يعني أن هذا هو الأولى، ويجوز إيقاع الصلاة في أي وقت من أوقاتها، ولكن المبادرة هي الأولى والأفضل، ولكن الظهر في حال شدة الحر تؤخر، يعني حتى تخف الحرارة وتخف شدة حر الشمس على الناس، فيؤخرونها، وهذا هو الإبراد. وقد جاء عن عدد من الصحابة الذين ذكرهم يعني بما جاء هنا، عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يحكون عنه ويرون عنه أنه أمر بالإبراد في الظهر في شدة الحر، وقال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. معنى ذلك أنهم يؤخرون أو يتأخرون حتى يتلافوا يعني التعرض لهذا الحر الشديد. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحاديث أن شدة الحر من فيح جهنم، وقد قال بعض أهل العلم أن هذا تمثيل وتشبيه، وأن هذه الحرارة شبهت بتلك الحرارة، وبعض أهل العلم يقول أنه على بابه، وأن هذا من شدة فيح جهنم. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر النفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، يعني فما يوجد من شدة الحر في الصيف هو من فيح جهنم، وما يوجد من شدة البرد في الشتاء هو من زمهرير جهنم. فلا مانع حقيقة أن يكون ذلك حقيقة، وأن يكون الأمر أن هذا من جهنم. ثم أيضا فيه دليل على أن الجنة، على أن النار موجودة، ومن المعلوم أن الجنة والنار موجودتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا يقال إنهما لا يخلقان ليوم القيامة، وإنما هما مخلوقتان. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، بل جاء في القرآن ما يدل على أن آل فرعون يعذبون في عذاب جهنم وهم في قبورهم، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يوم تقوم الساعة يعني يوم يحصل بعث والنشور ويخرج الناس من القبور، فإن آل فرعون ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن قيام الساعة يطلق إطلاقين: يطلق على قيامها وهو انتهاء الدنيا وحصول النفخ الصور، النفخة الأولى التي يحصل بها الموت، ثم النفخة الثانية التي يحصل بها البعث. وهنا في هذه الآية المقصود بقيام الساعة يعني نفخة البعث التي يخرج الناس من قبورهم فينتقل آل فرعون وكذلك الكفار من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فهذا يدل على وجود النار، لأن آل فرعون يعذبون فيها وهم في قبورهم قبل أن يأتي يوم القيامة، قبل أن تقوم الساعة وقبل أن يبعث الناس من القبور يعذبون في قبورهم. وكذلك الحديث الأخرى التي منها حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سئل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه وكان جوابه مسددا موفقا فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فإذا النعيم حاصل قبل البعث والنشور ويحصل للناس في القبور، وكذلك العذاب يحصل في القبور لمن يستحق العذاب. وكذلك الحديث الذي في صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف ورأى عناقيد العنب متدلية ورأى النار وعذابها وبعض من يعذب بها، فتقدم ليأخذ عنقودا وتأخر لما رأى يعني النار تحطم بعضها بعضا، فسألوه فقال إنه رأى الجنة ورأى النار ورأى العناقيد وأراد أن يأخذ عنقودا ولكنه تركه وقال: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لأن الله شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا ولا تكون علانية تحصل في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
نعم
قال حدثنا محمد بن رمح
هو المصري ثقة أخرج حديثه مسلم بن ماجه.
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
وأبي سلمة بن عبد الرحمن
وهو كذلك ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد
هو الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا تميم بن المنتصر
هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن إسحاق بن يوسف
هو الأزرق ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن بيان
بيان بن بشر ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن قيس بن أبي حازم
قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المغيرة بن شعبة
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
عن قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر
هو
ثقة أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الوهاب الثقفي
هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
عبيد الله بن عمر العمري ثقة أخرجه أصحاب الكتب ونافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم. هل يسن الإبراد للمرأة في بيتها وكذلك للمنفرد؟
لا ما يسن لأنها في داخل الظل يعني لا تظهر للشمس وإنما الإبراد الذين يصلون في المساجد يذهبون للمساجد يعني فإنها تؤخر لأنهم يمشون في الرمضة ويمشون تحت الشمس وأما من كان في البيت مثل النساء فإنها في الظل تصليها في أول وقتها
وكذلك من يكون في بلاد باردة
بلاد الباردة كما هو معلوم بالنسبة للظهر هو وقت الدفء لوجود الشمس وإنما البرد يعني يكون في الغالب في الليل والإبراد إنما جاء في الظهر من أجل يعني سلامة من شدة الحر في وقت الظهيرة.
هل الإبراد يعمل به في هذه الأيام مع وجود كثير من وسائل التبريد في المساجد؟
في بعض الأماكن لا يعمل به لأن أولا قضية الوصول إليها في سيارات يعني فيها يعني فيها تبريد وكذلك يعني المساجد أيضا فيها تبريد فيعني يكون الناس يعني إذا لم يكن هناك أمر يقتضيه ويستدعيه يصلون في الصلاة في أول وقتها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
يقول صليت يوما في مسجد ببلادنا فأبردوا بالظهر وصلينا بعده العصر بقليل بأذان واحد هل هذا العمل صحيح؟
لا غلط هذا أولا لا ينبغي التأخير إلى قرب العصر وإنما تأخير يعني حتى تنكسر الحدة وأما وأيضا كون في أذان واحد هذا غلط الأذان يكون للظهر ويعني يكون للعصر كل صلاة يؤذن لها.
وهذا يذكر أنه كذلك يقع في بلادهم يجمعون جمع صوري يؤخرون الظهر إلى وقت قريب وقت العصر فيقول هل نصلي نحن لوحدنا في أول وقت الظهر ونعيد مع الجماعة أو نصلي مع الجماعة من غير إعادة يعني
ينبغي لهم أن يعلموا وأن ينبهوا على أن مثل هذا العمل غير صحيح وأن كل صلاة تصلى في وقتها والإبراد لا يكون إلى آخر الوقت بحيث يكون بصورة الجمع وإنما يكون يعني بعد أول وقت بوقت يعني يحصل معه خفة شدة الحرارة فعليكم أن تناصحوهم بأن لا يفعلوا هذا الفعل وأن يصلوا والآن يبردوا الإبراد الذي لا يصل إلى أن يجمعوا بين الصلاتين يعني سواء لأن هذا أيضا قد يؤدي إلى أنهم يصلون إحدى الصلاتين في غير وقتها لأن التحديد بالضبط دقيقة أن تفصل بين هذه وهذه هذا صعب فالذي يفعل هذا الفعل يعرض نفسه لأن يوقع الصلاة في غير وقتها.
قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العصر. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة.
ثم ذكر وقت العصر وقت العصر يعني ليس بينه وبين وقت الظهر فاصل، بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، ومثلها المغرب ليس بينها وبين صلاة العشاء فاصل، بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، والفجر هي التي يعني نهايتها طلوع الشمس، وبين طلوع الشمس والزوال ليس وقتا لشيء من الصلوات المفروضة بعد طلوع الشمس وقبل والزوال، بين طلوع الشمس والزوال ليس وقتا لصلاة مفروضة. وعلى هذا فإن صلاة العصر يعني إذا كان ظل الشيء مثله يعني بدأ جاء وقت صلاة العصر إلى أن يكون مثليه أو إلى أن يكون إلى الاصفرار. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني ما يبين صفة الشمس يعني عند وقت صلاة العصر، وأنهم يصلونها وهي بيضة نقية، فيذهب الذاهب إلى العوالي يعني بعد صلاة العصر، يعني معنى ذلك أنهم يصلونها وهي حية، يعني أنها فيها حرارة وأنها لم تذهب حرارتها إطلاقا بحيث يعني تصفر أو وإنما هي بيضة نقية، يعني معناها أنها على صفائها وعلى شدتها، لكن معلوم أن الحرارة انكسرت قبل ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك.
نعم.
رباعي.
هذا رباعي. نعم. هذا من على الأسانيد عند ابن ماجه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي لم يظهر الفيء بعد.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد، لم يظهر الفيء بعد يعني الظلال لم يرتفع، يعني الذي يعني يسقط يعني الشمس يعني في حجرتها يعني لم يرتفع الظلال بعد، يعني بمعنى أنه يعني ما تأخر فيها بحيث يعني يرتفع الظلال بسبب تقدم الشمس وإلى إلى 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 الغروب، وإنما يعني صلى وهي على هذه الحالة، ومن جنس ما تقدم يعني صلاها يعني في أول وقتها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب للترمذي.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري.
نعم.
عن عروة عن عائشة.
نعم.
يقول السائل في بلدنا إمام المسجد يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها كل يوم ويقول بأنه هو على المذهب الحنفي، فالسؤال هل أصلي معه أو ماذا أفعل؟
ينصح إلى أنه لا يؤخرها إلى هذا الوقت، وإنما عليه أن يقدمها، عليه أن يقدمها، وإذا أمكنكم أن 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 أنكم تجدون يعني مسجد أو توجدون مسجد أنتم تصلون فيه بالوقت، لأن يعني هذا التأخير يعني الشديد يعني هذا إخراج لها عن وقتها المختار، معلوم أن الوقت المختار إلى حين الاصفرار ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس، ولكن لا يؤخر أو لا تؤخر عن وقت الاختيار إلا في حال ضرورة، وأما فعل ذلك من غير ضرورة فإن ذلك لا يسوق، ولكن الصلاة إذا فعلت فيه تكون أداء لا يقال لها قضاء، لا يقال لها قضاء، فأنتم تعملون على يعني تنبيهه على التقديم، وإذا أمكنكم أن توجدوا مسجدا وتصلون فيه صلاة في وقتها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي لكم، وإن صليتم معه فالصلاة صحيحة، لأنه إلى غروب الشمس كله وقت أداء، لكن ما بعد الاصفرار هو اضطرار وليس اختيار.
قال رحمه الله تعالى: باب المحافظة على صلاة العصر. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فقال: حبسونا عن صلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. نعم.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله باب
المحافظة على صلاة العصر.
باب المحافظة على صلاة العصر، الصلاة كلها يحافظ عليها، ولكن العصر يعني جاء ما يدل على التأكيد المحافظة عليها بخصوصها. قال الله عز وجل: حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، فيعني ذكر الصلاة كلها يحافظ عليها وخص الوسطى، وقد جاء تفسيرها بأنها العصر في بعض الأحاديث الصحيحة، فيها خلاف، ولكن الذي دلت عليه الأدلة أنها العصر كما ثبت في الصحيح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحافظة عليها جاءت يعني مع اندراجها تحت العام ومع التنصيص عليها بخصوصها، لأن قول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة، صلاة العصر داخلة في قوله حافظوا على الصلوات، ولكنه عطف الخاص على العام وإن كان الخاص داخلا في العام، وذلك لمزيد الاهتمام بالخاص، فكأن الخاص ذكر مرتين: مرة في اندراجه تحت اللفظ العام، ومرة بخصوصه، وذلك لأهمية ذلك الخاص. مثل تنزل الملائكة والروح، الملائكة الروح وجبريل وهو من الملائكة، فكان ذكر مرتين: مرة في دخوله مع الملائكة ومرة بانفراده، لكن التنصيص عليه للاهتمام به وبيان أهمية شأن ذلك الخاص الذي عطف على العام. فإذا المحافظة مطلوبة في جميع الصلوات، ولكنها آكد وأشد بالنسبة للصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأنها متوسطة بين صلاتين في النهار وصلاتين في الليل، قبلها صلاتان هما من صلوات النهار، وبعدها صلاتان هما صلاة الليل، فهي متوسطة بينهما. وقد جاء يعني أحاديث تدل على خطورة من يفرط في ذلك أو يتهاون، وقد جاء في هذا الحديث من ترك
الثاني: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، يعني كأنما سلب. ومعلوم أن الإنسان الذي يفقد أهله وماله دفعة واحدة هكذا يعني يصير له مصيبة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين مصيبة من يكون كذلك، يعني بالتمثيل بشيء محسوس مجاهد، إذا حصل الإنسان فهي نكبة كبيرة ومصيبة عظيمة، يعني صدمة شديدة، يعني فإن هذا يكون ذلك، وهذا كله من أجل الترغيب في المحافظة على الصلاة وعدم التهاون فيها بحيث تفوته تلك الصلاة، فإنها خسارة فادحة ومصيبة كبيرة. وهذا التمثيل بهذا البيان الذي هو تمثيل المعنوي بالحسي، يعني يبين خطورة يعني ذلك. وكل إنسان إذا حصل له مصيبة في أهله بأن يكون بقي وحيدا كان عنده أهل وعنده أولاد ثم في لحظة يذهبون جميعا ثم يبقى وحيدا, هذه مصيبة عظيمة. فمصيبة هذا الذي تفوت الصلاة صلاة العصر مثل هذه المصيبة. هذا كله فيه تحذير وترهيب من التهاون في صلاة العصر. وقد جاء في بعض الأحاديث حبط عمله وإن كان يعني هذا الحبوط يعني ليس معنى ذلك أنه مثل الكفر, إلا أن الشيء الذي يوصف بأنه حبوط يعني يدل على خطورته. وقد جاء في بعض النصوص ما يدل على أن رفع الصوت وعلى أنه يحبط العمل برفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم, كما جاء في الآية الكريمة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني فهذا يعني يدل على أن حبوط العمل يكون بالشرك ويكون بفعل أمر خطير وأمر تركه أو الوقوع فيه يعني ضرره كبير ومصيبته كبيرة. وإن لم يصل إلى حد الكفر أو حد أن أعماله اللي راحت كلها تبطل من أولها إلى آخرها, إلا أن الشيء الذي يوصف بأنه محبط للعمل فإنه في غاية الخطورة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله
قال يوم الخندق ملأ الله قلوبهم أجوافهم وبطونهم
الأول ملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى
ملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى يعني دعا عليهم لأنهم شغلوه عن هذه الصلاة العظيمة, انشغل بالحرب وبالقتال وباللقاء الأعداء حتى غابت الشمس كما جاء في بعض الأحاديث.
في حديث عبد الله بن مسعود حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. حديث ابن عمر إن الذي تفوته صلاة العصر
كأن موت راهله وماله.
السؤال عن معنى الفوات.
معنى الفوات فسر يعني بفواتها جماعة, وفسر بخروجها عن وقتها أو عن وقتها المعتاد أو يعني وقتها يعني التفريط يعني في تأخير وقتها عن وقت الاضطرار, يعني فسر بهذه وبهذه.
قال حدثنا أحمد بن عبده
ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة
مسلم
وأصحاب السنة.
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاص بن بهدلة
هو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
عن زر بن حبيش
وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
سالم ولا ابن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا حفص بن عمرو
هو
صدوق
أخرج
لا هذا ثقة أخرج له أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا يحيى بن حكيم
هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن طلحة
هو
صدوق له أوهام رجع أصحاب الكتب إلا النسائي ففي مسند علي. عن زبيد
اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مرة
الطيب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة المغرب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله.
ثم ذكر وقت صلاة المغرب وأنها إذا غابت الشمس وتوارت فإنه يدخل وقت صلاة المغرب، وصلاتها في أول وقتها، ويمتد ذلك إلى مغيب الشفق الأحمر الذي يكون بعد غروب الشمس، ثم ذلك يدخل وقت العشاء، وليس هناك حد فاصل بين المغرب والعشاء كما ذكرت. فكان فذكر هذا الحديث أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواحد منهم ينظر إلى موضع نبله، يعني معناه أن الضياء موجود، يعني ما حصل الظلام، يعني بحيث أن الإنسان إذا أرسل نبله يرى المكان الذي يقع فيه، لأنه ما اختلط الظلام بحيث الإنسان لا يرى مواقع النبل. وهذا كناية عن كونهم يؤدونها في أول وقتها ويبادرون إلى أدائها في أول وقتها.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،
هو دحيم ثقة أخرج له البخاري،
نعم، وأبو داود والنسائي بن ماجه،
نعم،
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأوزاعي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي النجاشي
وهو طلحة بن صهيب،
عطاء بن صهيب،
عطاء بن صهيب وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه،
نعم،
عن رافع بن خديج
أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
وهذا يعني في بيان أول وقت صلاة المغرب، وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب، توارت الشمس، إذا توارت بالحجاب يعني بالشيء الذي يسترها من جهة المغرب، إذا توارت بما يحجبها وما يسترها، فبحيث توارت عن الأنظار، فإنه يدخل وقت صلاة المغرب بذلك، إذا غاب القرص فإنه يدخل وقت صلاة المغرب.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب،
هو صدوق
موهم أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه،
نعم،
عن المغيرة بن عبد الرحمن
هو
صدوق يهم أخرج البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه،
نعم،
عن يزيد بن أبي عبيد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سلمة بن الأكوع
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، وهذا رباعي.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عبد الله إلى العوام بن عباد بن العوام، فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عباس
عن العباس بن عم طالب رضي الله عنه قال لا تزال هذه الأمة على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم، يعني هذا كناية عن تبكير بالصلاة وأنهم يؤدونها في أول وقتها ولا يؤخرونها إلى يعني اشتباك النجوم، يعني بحيث تظهر، يعني لأن النجوم تظهر بالظلام، إذا جاء الظلام فإنها تظهر النجوم، فهم لا يزالون بخير إذا أدوها في أول وقتها، يعني بحيث أنهم لم يؤخروها إلى ذاك الوقت الذي تظهر فيه النجوم لحصول الظلام. ومثل الحديث الذي تقدم الإنسان الواحد منا ينظر إلى موضع نبله لأن فيه ضياء وفيه نور، يعني ما جاء الظلام، فهذا مثل من جنس هذا، يعني معناه أن كل هذه الحديث الثلاثة تدل على أنها تصلى في أول وقتها. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن.
عن إبراهيم بن موسى
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عباد بن العوام
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمر بن إبراهيم
وهو
صدوق وفي حديثه عن قتادة ضعف وله أبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن قتادة عن الحسن
قتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب والحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأحنف بن قيس
والأحنف بن قيس
ثقة
أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن العباس بن عبد المطلب
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين.
من هو أبو بكر؟
محمد بن أبي عتاب البغدادي صدوق أخرج له مسلم في المقدمة والترمذي.
نعم.
إلى العوام ابن عباد بن عوام مقبول أخرج له ابن ماجه.
نعم.
فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه.
نعم.
قال ابن القطان حدثنا أبو يحيى الزعفراني قال حدثنا إبراهيم بن موسى نحوه.
نعم. يعني هذا الزعفراني أبو يحيى
ليس من رجال الكتب.
نعم.
نعم. يقول السائل هل صحيح أن ما بين مغيب الشمس ومغيب الشفق مقدار ساعة ونصف؟
نعم صحيح, صحيح. قدر بهذا المقدار.
وإذا كان صحيحا فهل هذا على مدار السنة أو بعض الفصول دون بعض؟
لا, فيما على مدار السنة.
قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العشاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم, أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل, فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد بنحوه. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة, ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الذي هو انتهاء وقت صلاة المغرب ويمتد إلى نصف الليل أو ثلث الليل, ولكن صح الحديث بنصف الليل, وهذا هو الوقت الاختياري, الوقت الاختياري الذي يمكن الإنسان أن يؤخر الصلاة إليه ويكون أداؤها اختيارا وليس اضطرارا. وما بعد نصف الليل فيه خلاف, وجمهور العلماء على أنه وقت للعشاء ولكنه اضطراري, ولكنه اضطراري وليس اختياريا, يعني ليس الإنسان أن يؤخر نصف الليل, ولكن لو حصل أنها نام أو يعني ما إلى ذلك ثم استيقظ بعد نصف الليل يعني أداها فإنه أداء وليس قضاء, أداء وليس قضاء. ذكر ابن ماجه رحمه الله يعني عدد هذه الأحاديث التي فيها بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فضيلة تأخير صلاة العشاء إذا لم يترتب على ذلك مضرة. وقال لولا أن أشق على أمتي لا أخرت الصلاة
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب. وأما أمر الاستحباب فإنه قائم وحاصل مثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والندب إلى السواك حاصل والندب إلى يعني تأخير صلاة العشاء حاصل. ومنه هذا الحديث فإن فيه ندب والذي نفي هو الإيجاب الذي نفي هو الإيجاب لولا أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة إلى شطر الليل أو إلى نصف الليل. فدل هذا على استحباب التأخير. لكن إذا كان سيترتب على التأخير يعني نوم الناس أو تأخر الناس أو حصول مشقة على الناس فإن الاتيان بالصلوات في أول وقتها هذا هو الذي ينبغي. وإذا كان الناس يعني ما يترتب على تأخيرهم شيء وهم عدد محصور ومعروفين ويعني بإمكانهم أن ينتظروا ولا يترتب على ذلك مضرة ولا نوم ولا تفويت الصلاة على أحد بسبب النوم ويعني أخروها فلهم ذلك. لكن إذا كان تأخير الصلاة ويترتب على ذلك نوم الناس ويترتب على ذلك حصول الضرر على من يكون مريضا أو يكون يعني ضعيفا فإن الصلاة تصلى في أول وقتها. نعم.
هذا الحديث أو حديث ثاني لولا نشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل.
يعني جاء الثلث وجاء النصف والنصف صحيح فإذا هو الحد الأعلى والثلث داخل فيقال الثلث أو النصف يعني ولكن النصف صحيح وهو وقت أداء وهو وقت اختيار يعني هو وقت اختيار.
سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟
قال نعم. يعني هو يعني لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة وإذا الخاتم يعني في إصبعه له بريق ولمعان فيعني أجاب بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وأنه صلى بالناس يعني أخر الصلاة وأنه رأى بريق خاتمه في إصبعه يعني معناها اتخذ الخاتم ويعني يذكر المناسبة التي رأى فيها الخاتم وأنه رآه بيده صلى الله عليه وسلم وله بريق وهو اللمعان يلمع.
قال فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
نعم الإنسان إذا كان جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة وهذا في جميع الصلوات كل من كان في المسجد ينتظر صلاة فهو في صلاة يعني معناه أنه يؤجر أجر المصلي وهو في صلاة وإن لم يكن مصليا بالفعل لكنه في صلاة بحكم الأجر وحصول الأجر فهو في صلاة ما انتظر الصلاة.
إن الناس في حديث إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل.
يعني صلوا وناموا يعني في غير هذا المكان يعني الناس صلوا وناموا والمساجد الأخرى والأماكن الأخرى يعني حصل منهم وأنه وأنتم يعني لازلتم في صلاة ولولا أن تقع عن أمتي لأخرتوا الصلاة إلى شطر الليل. والشطر يطلق على النصف وقد يطلق على يعني غير النصف لكن النصف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى شيء في الاختيار.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة
الناد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد
هو المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن المثنى
هو العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد بن الحارث
وهو الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حميد عن أنس
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب وهذا من الرباعيات.
قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري.
أبو حاتم هو محمد بن إدريس وهو ثقة أخرج حديثه في البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه في التفسير.
نعم.
عن الأنصاري
محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عمران بن موسى الليثي
هو
صدوق أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الوارث بن سعيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن داود بن أبي هند
هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
ما العلة في استحباب تأخير العشاء من بين سائر الصلوات؟
ما أدري
يوجد أفراد يؤخرون العشاء ويصلون وحدهم في المنزل بحجة هذه الأحاديث
بئس ما صنعوا عليهم أن يحضروا الجماعة وأن يصلوا مع الناس والرسول صلى الله عليه وسلم قال, لو لأ قال, لأ قال لقد هممت أن أمر بحطم فيحطم وأمر رجل فأمم من الناس ثم أخالف إلى رجال لا يصلون فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فيعني يصلون مع الناس وإذا أخر الناس يؤخرون معهم وإذا يعني صلوا في الوقت يصلون معهم ولا يشذون عن الجماعة.
يقول هل للنساء أن يؤخرن صلاة العشاء إلى نصف الليل؟
نعم لهن إذا ما يترتب عليه مضرة يعني الواحد يحصل لها نوم أو نسيان أو كذا.
قال رحمه الله تعالى باب ميقات الصلاة في الغيم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المهاجر عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله.
ثم ذكر يعني الصلاة تبكير في الصلاة في الغيم يعني إذا صار الجو غائما والشمس يعني لا ترى فإن الصلاة يعني عدم تعريض الصلاة لآخر وقتها مما قد يترتب عليه خروج الوقت يعني هذا لا يسوق وإنما تصلى الصلاة في وقت مبكر في أول وقتها أو في أثناء وقتها المهم أن لا تؤخر إلى آخر الوقت لأنه يترتب على ذلك الفوات لأن الشمس لا ترى وكانوا يعرفون ذلك بالشمس فإذا كان يعني في الغيم فإنه يحتاط للصلاة بحيث لا تؤخر إلى آخر الوقت لأن من حام حول الحمى يشرك أن يقع فيه فيمكن من أخر الصلاة إلى آخر الوقت يعني أن يكون ذلك عرضة لأن يخرج الوقت وهو لم يصليها فيكون أداؤها قضاء ليس أداء يكون الإتيان بها قضاء وليس بأداء. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة أنهم قالوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال في يوم غيم فقال أبردوا بكروا بالصلاة في يوم الغيم
نعم
فإن من ترك من فاتته صلاة العصر حبط عمله فإن من فاتته صلاة العصر حبط عمله يعني جاء في بعض الروايات في رواية عند البخاري أن ذكر التبكير أنه من كلام بريدة لأنه قال بكروا بصلاة قال بريدة رضي الله عنه بكروا بصلاة في يوم الغيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر حبط عمله والمقصود من ذلك يعني التنصيص على صلاة العصر لخطورة ما ورد فيها ولحصول التخويف والتهديد والتوبيخ في حق من حصل منه تأخيرها وتفويتها وإخراجها عن وقتها. قال بكروا يعني, فهذا يدل على أن هذا الذي جاء في صحيح البخاري يدل على أن ذكر التبكير هو من كلام بريدة, واستدل على ذلك بأن التأخير يؤدي إلى فوات الصلاة العصر وخروجها عن وقتها, ومثل ذلك الصلوات الأخرى, فإن التأخير يؤدي إلى 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 خروجها عن وقتها.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح.
محمد بن الصباح صديق أخرج له
أبو داود بن ماجه. عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
هو اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي المهاجر
وهو
ثقة أخرجه ابن ماجه. عن بريدة الأسلمي
هو في التقريب يعني الشافعي.
أبو المهاجر سالم بن عبد الله
سالم
لغيره سبكونا
ايش طبقة سالم سالم بن عبد الله صوابه أبو السمع
نعم. أبو المهاجر عن بريدة صوابه أبو المليح
أبو المليح نعم.
وهم فيه الأوزاعي أيضا
وهو ثقة
وأبو المليح ثقة وجل أصحاب الكتب
نعم. عن
لكن هكذا وقع أبو المهاجر يرمز له بالسين قاف
أي مشتبقة بس
هنا ماذا ما ذكر له شيء
لا هذا ابو المهاجر اللي رمز طاف ذكر طبقته
لا هذا غيره اذا يكون واحد شخص اخر لكن هذا اللي ابو المهاجر عن بريده صوابه ابو المليح
نعم.
وهم فيه الاوزاعي
اي نعم هو هذا ابو هو صوابه ابو المليح لان عن بريده اي
نعم
لكن
اقول
لكن
ابو المهاجر الوهم بذكره بهذه الكنيه وقع
إينا.
أيوة. النسائي وابن ماجه
اي نعم إيه لكن هذا الذي تقول انه رمز له القاف
هذا شخص اخر ابو المهاجر إيه. سالم بن عبد الله بن ابي المهاجر
طبقته وشي
من السابعة
للمتأخر متأخر في السابعة ما يروى عن الصحابة وأصغر من روى عن الصحابة الخامسة اللي هي طبقة صغار التابعين
عن بريدة الأسلمي
بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل شيخنا حفظكم الله نرى كثيرا من الناس لا يحافظون على هذه الصلوات وهي صلة بين العبد وربه وفي الوقت نفسه يحافظون على أمور لم يشرعها الله تعالى تقربا بزعمهم إليه ومن ذلكم ما يسمونه بالمولد النبوي فما نصيحتكم لهؤلاء الذين يتركون السنن الثابتة إلى أمور يدعون بأنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في حديث عمر حتى يكون أحب إليه من نفسه. وكل هذا يبين أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متحتمة ولازمة، وأنها تفوق محبة كل محبوب من الخلق، كل محبوب من الخلق فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه. والسر في ذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أجل النعم وأعظم النعم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم وأعظم النعم. ولهذا كانت محبته تفوق محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دل الناس إلى الحق والهدى، وبين لهم الصراط المستقيم الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لكن بأي شيء تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني يقولون أن يعني أن الدعاوى لابد فيها من بينات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومن المعلوم أن من ادعى حقا على إنسان لا يثبت هذا الحق في ذمة المدعى عليه إلا باعتراف من المدعى عليه وإقرار بأنه مدين لهذا المدعي، أو بشهود يشهدون شهود يعني معدول يشهدون بأنه ثابت في ذمته هذا الحق الذي يطالب به المدعي. فهذه البينة، إما اعتراف من المدعى عليه، وإن لم يعترف بينة وهي الشهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطى الناس بدعواهم لدعى رجالا أموال قوم ودماهم، لكن البينة عن مدعي واليمين عن مدعى عليه. إذن من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي المحبة؟ ما هي البينة؟ الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه المحبة، أو هذه علامة المحبة، أو هذا هو الدليل على المحبة، أو هذه البينة على المحبة. هذه البينة على المحبة، وهي أن الإنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه ويصدق أخباره، وتكون عبادته لله عز وجل طبقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني أنه سيحصل اختلاف، والاختلاف ليس بقليل بل هو كثير. فكأنه قيل: يا رسول الله، ماذا تأمرنا به أمام هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل، لأن السؤال واضح بأنه وارد بعد هذا الكلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن إيش طريق السلامة؟ وهذا هو الذي يقولون عنه في تعبيرات الناس: سؤال يفرض نفسه، سؤال يفرض نفسه. يعني هذا إذن يعني كيف طريق السلامة وكيف الخلاص من الوقوع في الاختلاف الذي يكون به الضرر؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعلى هذا فإن الإنسان إذا أراد أن يتعبد الله عز وجل، يعني الإنسان عندما يتعبد الله عز وجل بعمل، يسأل أولا: هل جاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه أو لا؟ فإذا كان ثبت في الكتاب والسنة فإن الإنسان يقدم، لأن الله تعالى يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا لم يكن كذلك فإنه في عافية وفي سلامة. نأتي إلى المولد، هل جاءت به السنة؟ هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل فعله التابعون؟ هل فعله أتباع التابعين؟ 300 سنة كاملة ما يوجد فيها شيء قال المولد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله رحمة للعالمين مدة البعثة 23 سنة، لأنه بعث وعمره 40 وتوفي عمره 63، ولم يحصل منه أن احتفل بمولده ولا أن أرشد إلى ذلك. ثم جاء بعده الخلفاء الراشدون الأربعة وما حصل منهم شيء من ذلك. ثم انقضى عصر الصحابة وما حصل منهم شيء من ذلك. ثم جاء بعدهم التابعون وما حصل منهم شيء من ذلك. ثم أتباع التابعين ولم يحصل شيء من ذلك، ومضت 300 سنة كاملة لا وجود للموالد فيها، وإنما أحدثت وولدت الموالد بعد في القرن الرابع الهجري. في القرن الرابع حصلت ولادتها في القرن الرابع، قبل ذلك لا وجود لها. ومن الذين ابتدعوها؟ العبيديون الذين حكموا مصر هم الذين ابتدعوها. وقد ذكر المقريزي صاحب الخطط والآثار في تاريخ مصر أنهم أتوا ببدع وأتوا بأمور عديدة، ذكر منها أنهم أتوا بستة موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الحاضر من حكامهم. ستة موالد. هذا حصل في القرن الرابع، يعني في أوائل القرن الرابع. إذن 300 سنة كاملة. القرون الثلاثة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لا يوجد فيهم هذا الشيء. هل هذا خير حجب عنهم وادخر لأناس يأتون بعدهم؟ حرموا هذا الخير، وما حصل أن ظفروا به فصار مدخرا لأناس يأتون بعدهم. لكان خيرا لسبقوا إليه، وهم السباقون إلى كل خير والحرصون على كل خير، رضي الله عنهم وأرضاهم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون وأتباعهم على هذا المنهاج وعلى هذه الطريقة. والكتب المؤلفة في هذه القرون لا يوجد فيها شيء في ذكر الموالد، وإنما جاء ذكرها بعد أن أحدثت وبعد أن أوجدت وبعد أن ولدت في القرن الرابع الهجري. ثم إيش الدليل على يعني إحداثها؟ تقليد النصارى. تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، إذن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك من الشرع ولو كان ذلك من الحق لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أكمل به الدين وأتم به النعمة، ولم يترك شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، ولم يترك شيئا يباعد إلا وحذر الأمة منه. وقد بين أن البدع كلها ضلال، قال: كل بدعة ضلالة. بعض الناس قد يقول يعني هناك بدع حسنة، إذن هذه تكون بدعة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، ما استثنى شيء من البدع، وإنما قال كلها ضلال. فليس في الإسلام بدعة حسنة. وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا يمكن للآخرين أن يصلحوا إلا بما صلح به الأولون. وقال أيضا كما في الاعتصام للشاطبي، يقول: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم قال مالك رحمة الله عليه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. الدين هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لما ذكر الفرق 73 قال: 273 فرق كلها في النار إلا واحدة. ذكر الواحدة، قال: من كان على ما عليه وأصحابه. من كان على ما أنا عليه وأصحابه. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة. ومن قال، وقد قال مالك هذا الكلام: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خالص، يعني ما بين هذه البدعة، يعني هذه البدعة اللي ابتدعها الناس الرسول ما بينها، إذن خان الرسالة لأن في شيء الناس بحاجة إليه وهو ما بينه. ثم عطف على ذلك بقوله لأن الله تعالى قال لهم أكملت دينكم، ثم عقب ذلك بقوله فما لم يكن دينا يومئذ، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يكون اليوم دينا، لا يكون يعني بعد ذلك دينا. الدين هو الدين مستمر، وهو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الدين، ليس هناك شيء يأتي بعد ذلك. بعض الناس قد يقول يعني أنا نفعل هذا قصدنا طيب وما أردنا إلا الخير. أذكر يعني مثالين يعني يبينان عدم صحة هذا الفهم أو هذا الزعم. أحدهما أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح أضحيته يوم العيد قبل صلاة العيد من أجل أن تطبخ أن يطبخ اللحم ويقدم للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا من صلاة العيد، فهو قصد طيب. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال شاتك شات لحم، يعني هي أضحية لأنها ما وقعت في وقتها، ما وقعت مطابقة للسنة، هي شاتك شات لحم مثل الذبائح اللي تذبح في محرم وصفر وسائر أيام السنة، لأن الأضاحي لها أيام معلومة يوم العيد ثلاثة أيام بعده، وتكون يعني يبدأ الذبح قبل بعد صلاة العيد، ما يبدأ قبل صلاة العيد. قال شاتك شات لحم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقع الذبيحة في غير وقت فإنها غير معتبرة وقصد طيب. المثال الثاني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس متحلقين في المسجد ومعهم حصى وفيهم شخص يقول سبحوا 100 ثم يسبحون سبحان الله سبحان الله، كل واحد يعدي الحصى، فإذا فرغوا قال هللوا 100 ثم يفعلون، كبروا 100 ثم يفعلون. فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، أما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثون بدعة. قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحاصل أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون باتباعه والسير على منهاجه وأن تكون العبادة طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا تكون مبنية على بدع ومحدثات الأمور. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فإن شدة الحر من فيث جهنم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الإبراد في صلاة الظهر. الإبراد هو الدخول في وقت البرد أو البراد، أو الدخول في وقت البرد، يعني بمعنى أنه تؤخر الصلاة عن وقت الظهيرة الذي هو كون الشمس على الرؤوس ثم بعدما تزول يعني فحرارتها شديدة من فوق والرمضة شديدة من تحت، فإنه في هذه الحال تؤخر الصلاة، يعني حتى تنكسر حدة الشمس وشدة حرارتها، وهذا فيما إذا اشتد الحر. وأما الأصل أن الصلوات تصلى في أول وقتها ويبادر فيها في أول وقتها ولا تؤخر عن وقتها، يعني أن هذا هو الأولى، ويجوز إيقاع الصلاة في أي وقت من أوقاتها، ولكن المبادرة هي الأولى والأفضل، ولكن الظهر في حال شدة الحر تؤخر، يعني حتى تخف الحرارة وتخف شدة حر الشمس على الناس فيؤخرونها، وهذا هو الإبراد. وقد جاء عن عدد من الصحابة الذين ذكرهم يعني بما جاء هنا عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يحكون عنه ويرون عنه أنه أمر بالإبراد في الظهر في شدة الحر، وقال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى ذلك أنهم يؤخرون أو يتأخرون حتى يتلافوا يعني التعرض لهذا الحر الشديد. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحاديث أن شدة الحر من فيح جهنم، وقد قال بعض أهل العلم أن هذا تمثيل وتشبيه، وأن هذه الحرارة شبهت بتلك الحرارة، وبعض أهل العلم يقول أنه على بابه، وأن هذا من شدة فيح جهنم. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر النفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، يعني فما يوجد من شدة الحر في الصيف هو من فيح جهنم، وما يوجد من شدة البرد في الشتاء هو من زمهرير جهنم. فلا مانع حقيقة أن يكون ذلك حقيقة، وأن يكون الأمر أن هذا من جهنم. ثم أيضا فيه دليل على أن الجنة، على أن النار موجودة، ومن المعلوم أن الجنة والنار موجودتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا يقال إنهما لا يخلقان ليوم القيامة، وإنما هما مخلوقتان، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، بل جاء في القرآن ما يدل على أن آل فرعون يعذبون في عذاب جهنم وهم في قبورهم، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يوم تقوم الساعة يعني يوم يحصل البعث والنشور ويخرج الناس من القبور، فإن آل فرعون ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لأن قيام الساعة يطلق إطلاقين، يطلق على قيامها وهو انتهاء الدنيا وحصول النفخ الصور، النفخة الأولى التي يحصل بها الموت، ثم النفخة الثانية التي يحصل بها البعث. وهنا في هذه الآية المقصود بقيام الساعة يعني نفخة البعث التي يخرج الناس من قبورهم فينتقل آل فرعون وكذلك الكفار من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فهذا يدل على وجود النار، لأن آل فرعون يعذبون فيها وهم في قبورهم قبل أن يأتي يوم القيامة، قبل أن تقوم الساعة وقبل أن يبعث الناس من القبور يعذبون في قبورهم. وكذلك الحديث الأخرى التي منها حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سئل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه وكان جوابه مسددا موفقا فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فإذا النعيم حاصل قبل البعث والنشور ويحصل للناس في القبور، وكذلك العذاب يحصل في القبور لمن يستحق العذاب. وكذلك الحديث الذي في صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف ورأى عناقيد العنب متدلية ورأى النار وعذابها وبعض من يعذب بها، فتقدم ليأخذ عنقودا وتأخر لما رأى يعني النار تحطم بعضها بعضا، فسألوه فقال إنه رأى الجنة ورأى النار ورأى العناقيد وأراد أن يأخذ عنقودا ولكنه تركه وقال: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لأن الله شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا ولا تكون علانية تحصل في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
نعم
قال: حدثنا محمد بن رمح
هو المصري ثقة أخرج حديثه مسلم بن ماجه.
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
وأبي سلمة بن عبد الرحمن
وهو كذلك ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد
هو الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا تميم بن المنتصر
هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن إسحاق بن يوسف
هو الأزرق ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن بيان
بيان بن بشر ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن قيس بن أبي حازم
قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المغيرة بن شعبة
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
عن قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر
هو
ثقة أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الوهاب الثقفي
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
عبيد الله بن عمر العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب. ونافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
هل يسن الإبراد للمرأة في بيتها وكذلك للمنفرد؟
لا ما يسن, لأنها في داخل الظل, يعني لا تظهر للشمس, وإنما الإبراد الذين يصلون في المساجد يذهبون للمساجد, يعني فإنها تؤخر لأنهم يمشون في الرمضة ويمشون تحت الشمس, وأما من كان في البيت مثل النساء فإنها في الظل تصليها في أول وقتها.
وكذلك من يكون في بلاد باردة.
بلاد باردة كما هو معلوم بالنسبة للظهر هو وقت الدفء لوجود الشمس, وإنما البرد يعني يكون في الغالب في الليل, والإبراد إنما جاء في الظهر من أجل يعني سلامة من شدة الحر في وقت الظهيرة.
هل الإبراد يعمل به في هذه الأيام مع وجود كثير من وسائل التبريد في المساجد؟
في بعض الأماكن لا يعمل به, لأن أولا قضية الوصول إليها في سيارات فيها تبريد, وكذلك يعني المساجد أيضا فيها تبريد, فيعني يكون الناس يعني إذا لم يكن هناك أمر يقتضيه ويستدعيه يصلون في الصلاة في أول وقتها, لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
يقول صليت يوما في مسجد ببلادنا فأبردوا بالظهر وصلينا بعده العصر بقليل بأذان واحد, هل هذا العمل صحيح؟
لا غلط هذا. أولا لا ينبغي التأخير إلى قرب العصر, وإنما التأخير يعني حتى تنكسر الحدة, وأما وأيضا كون في أذان واحد هذا غلط. الأذان يكون للظهر ويعني يكون للعصر, كل صلاة يؤذن لها.
وهذا يذكر أنه كذلك يقع في بلادهم, يجمعون جمع صوري يؤخرون الظهر إلى وقت قريب وقت العصر, فيقول هل نصلي نحن لوحدنا في أول وقت الظهر ونعيد مع الجماعة, أو نصلي مع الجماعة من غير إعادة؟ يعني
ينبغي لهم أن يعلموا وأن ينبهوا على أن مثل هذا العمل غير صحيح, وأن كل صلاة تصلى في وقتها, والإبراد لا يكون إلى آخر الوقت بحيث يكون بصورة الجمع, وإنما يكون يعني بعد أول وقت بوقت يعني يحصل معه خفة شدة الحرارة. فعليكم أن تناصحوهم بأن لا يفعلوا هذا الفعل, وأن يصلوا والآن يبردوا الإبراد الذي لا يصل إلى أن يجمعوا بين الصلاتين, يعني سواء, لأن هذا أيضا قد يؤدي إلى أنهم يصلون إحدى الصلاتين في غير وقتها, لأن التحديد بالضبط دقيقها أن تفصل بين هذه وهذه هذا صعب, فالذي يفعل هذا الفعل يعرض نفسه لأن يوقع صلاة في غير وقته.
قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العصر. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية, فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة.
ثم ذكر وقت العصر. وقت العصر يعني ليس بينه وبين وقت الظهر فاصل, بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه, ومثلها المغرب ليس بينها وبين صلاة العشاء فاصل, بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه, والفجر هي التي يعني نهايتها طلوع الشمس, وبين طلوع الشمس والزوال ليس وقتا لشيء من الصلوات المفروضة, بعد طلوع الشمس وقبل والزوال, بين طلوع الشمس والزوال ليس وقتا لصلاة مفروضة. وعلى هذا فإن صلاة العصر يعني إذا كان ظل الشيء مثله يعني بدأ جاء وقت صلاة العصر إلى أن يكون مثليه أو إلى أن يكون إلى الاصفرار. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني ما يبين صفة الشمس يعني عند وقت صلاة العصر وأنهم يصلونها وهي بيضاء نقية فيذهب الذاهب إلى العوالي يعني بعد صلاة العصر يعني معنى ذلك أنهم يصلونها وهي حية يعني أنها فيها حرارة وأنها لم تذهب حرارتها إطلاقا بحيث يعني تصفر أو وإنما هي بيضة نقية يعني معناها أنها على صفائها وعلى شدتها لكن معلوم أن الحرارة انكسرت قبل ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك.
نعم.
رباعي.
هذا رباعي نعم هذا من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي لم يظهر الفيء بعد.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد. لم يظهر الفيء بعد يعني الظلال لم يرتفع يعني الذي يعني يسقط يعني الشمس يعني في حجرتها يعني لم يرتفع الظلال بعد يعني بمعنى أنه يعني ما تأخر فيها بحيث يعني يرتفع الظلال بسبب تقدم الشمس وإلى إلى 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 الغروب وإنما يعني صلى وهي على هذه الحالة ومن جنس ما تقدم يعني صلاها يعني في أول وقتها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
نعم.
عن عروة عن عائشة
نعم.
يقول السائل في بلدنا إمام المسجد يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها كل يوم ويقول بأنه هو على المذهب الحنفي فالسؤال هل أصلي معه أو ماذا أفعل؟
ينصح إلى أنه لا يؤخرها إلى هذا الوقت وإنما عليه أن يقدمها وإذا أمكنكم أنكم تجدون يعني مسجد أو توجدون مسجد أنتم تصلون فيه بالوقت لأن يعني هذا التأخير يعني الشديد يعني هذا إخراج لها عن وقتها المختار. معلوم أن الوقت المختار إلى حين الاصفرار ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس ولكن لا يؤخر أو لا تؤخر عن وقت الاختيار إلا في حال ضرورة وأما فعل ذلك من غير ضرورة فإن ذلك لا يسوق ولكن الصلاة إذا فعلت فيه تكون أداء لا يقال لها قضاء فأنتم تعملون على يعني تنبيهه على التقديم وإذا أمكنكم أن توجدوا مسجدا وتصلون فيه صلاة في وقتها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي لكم وإن صليتم معه فالصلاة صحيحة لأنه إلى غروب الشمس كله وقت أداء لكن ما بعد الاصفرار هو اضطرار وليس اختيار.
قال رحمه الله تعالى باب المحافظة على صلاة العصر. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا.
نعم.
نعم.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله باب
المحافظة على صلاة العصر.
باب المحافظة على صلاة العصر. الصلاة كلها حافظوا عليها، ولكن العصر يعني جاء ما يدل على التأكيد المحافظة عليها بخصوصها. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيعني ذكر الصلاة كلها يحافظ عليها وخص الوسطى، وقد جاء تفسيرها بأنها العصر في بعض الأحاديث الصحيحة فيها خلاف، ولكن الذي دلت عليه الأدلة أنها العصر كما ثبت في الصحيح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحافظة عليها جاءت يعني مع اندراجها تحت العام ومع التنصيص عليها بخصوصها، لأن قول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة، صلاة العصر داخلة في قول حافظوا على الصلوات، ولكنه عطف الخاص على العام وإن كان الخاص داخلا في العام، وذلك لمزيد الاهتمام بالخاص، فكأن الخاص ذكر مرتين، مرة في اندراجه تحت اللفظ العام ومرة بخصوصه، وذلك لأهمية ذلك الخاص، مثل تنزل الملائكة والروح، الملائكة الروح وجبريل وهم من الملائكة، فكان ذكر مرتين، مرة في دخوله مع الملائكة ومرة بانفراده، لكن التنصيص عليه للاهتمام به وبيان أهمية شأن ذلك الخاص الذي عطف على العام. فإذا المحافظة مطلوبة في جميع الصلوات، ولكنها آكد وأشد بالنسبة للصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأنها متوسطة بين صلاتين في النهار وصلاتين في الليل، قبلها صلاتان هما من صلوات النهار وبعدها صلاتان هما صلاة الليل، فهي متوسطة بينهما. وقد جاء يعني أحاديث تدل على خطورة من يفرط في ذلك أو يتهاون، وقد جاء في هذا الحديث من ترك
الثاني إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، يعني كأنما سلب. ومعلوم أن الإنسان الذي يفقد أهله وماله دفعة واحدة هكذا يعني يصير له مصيبة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مصيبة من يكون كذلك، يعني بالتمثيل بشيء محسوس مجاهد، إذا حصل الإنسان فهي نكبة كبيرة ومصيبة عظيمة، يعني صدمة شديدة، يعني فإن هذا يكون هذا، وهذا كله من أجل الترغيب في المحافظة على الصلاة وعدم التهاون فيها بحيث يفوت عليه، بحيث تفوته تلك الصلاة، فإنها خسارة فادحة ومصيبة كبيرة. وهذا التمثيل بهذا البيان الذي هو تمثيل المعنوي بالحسي يعني يبين خطورة يعني ذلك، وكل إنسان إذا حصل له مصيبة في أهله بأن يكون بقي وحيدا، كان عنده أهل وعنده أولاد ثم في لحظة يذهبون جميعا ثم يبقى وحيدا، هذه مصيبة عظيمة. فمصيبة هذا الذي تفوته الصلاة صلاة العصر مثل هذه المصيبة، هذا كله فيه تحذير وترهيب من التهاون في صلاة العصر. وقد جاء في بعض الحديث حبط عمله، حبط عمله, وإن كان يعني هذا الحبوط يعني ليس معنى ذلك أنه مثل الكفر, إلا أن الشيء الذي يوصف بأنه حبوط يعني يدل على خطورته. وقد جاء في بعض النصوص ما يدل على أن رفع الصوت وعلى أنه يحبط العمل برفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم, كما جاء في الآية الكريمة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني فهذا يعني يدل على أن حبوط العمل يكون بالشرك ويكون بفعل أمر خطير وأمر تركه أو الوقوع فيه يعني ضرره كبير ومصيبته كبيرة. وإن لم يصل إلى حد الكفر أو حد أن أعماله اللي راحت كلها تبطل من أولها إلى آخرها, إلا أن الشيء الذي يوصف بأنه محبط للعمل فإنه في غاية الخطورة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله
قال يوم الخندق ملأ الله قلوبهم أجوافهم وبطونهم
الأول ملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى
ملأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى يعني دعا عليهم لأنهم شغلوه عن هذه الصلاة العظيمة, انشغل بالحرب وبالقتال وباللقاء الأعداء حتى غابت الشمس كما جاء في بعض الأحاديث.
في حديث عبد الله بن مسعود حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. حديث ابن عمر إن الذي تفوته صلاة العصر
كأنما وتر أهله وماله.
السؤال عن معنى الفوات.
معنى الفوات فسر يعني بفواتها جماعة, وفسر بخروجها عن وقتها أو عن وقتها المعتاد أو يعني وقتها يعني التفريط يعني في تأخير وقتها عن وقت الاضطرار, يعني فسر بهذه وبهذه.
قال حدثنا أحمد بن عبده
ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة
مسلم
وأصحاب السنة.
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاصم بن بهدلة
هو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
عن زر بن حبيش
وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
سالم ولا ابن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا حفص بن عمرو
هو
صدوق
أخرج
لا هذا ثقة أخرج له أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجة.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا يحيى بن حكيم
هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن طلحة
هو
صدوق له أوهام رجع أصحاب الكتب إلا النسائي ففي مسند علي. عن زبيد
اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مرة
الطيب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة المغرب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله.
ثم ذكر وقت صلاة المغرب وأنها إذا غابت الشمس وتوارت فإنه يدخل وقت صلاة المغرب, وصلاتها في أول وقتها ويمتد ذلك إلى مغيب الشفق الأحمر الذي يكون بعد غروب الشمس, ثم ذلك يدخل وقت العشاء وليس هناك حد فاصل بين المغرب والعشاء كما ذكرت. فكان فذكر هذا الحديث أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواحد منهم ينظر إلى موضع نبله، يعني معناه أن الضياء موجود، يعني ما حصل الظلام، يعني بحيث أن الإنسان إذا أرسل نبله يرى المكان الذي يقع فيه، لأنه ما اختلط الظلام بحيث الإنسان لا يرى مواقع النبل. وهذا كناية عن كونهم يؤدونها في أول وقتها ويبادرون إلى في أدائها إلى أدائها في أول وقتها.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،
هو دحيم ثقة أخرج له البخاري
نعم وأبو داود والنسائي بن ماجه
نعم،
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأوزاعي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي النجاشي
وهو طلحة بن صهيب
عطاء بن صهيب
وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه
نعم،
عن رافع بن خديج
أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
وهذا يعني في بيان أول وقت صلاة المغرب، وأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب، إذا توارت الشمس، إذا توارت بالحجاب يعني بالشيء الذي يسترها من جهة المغرب، إذا توارت بما يحجبها وما يسترها، فبحيث توارت عن الأنظار فإنه يدخل وقت صلاة المغرب بذلك، إذا غاب القرص فإنه يدخل وقت صلاة المغرب. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
هو صدوق
موهم أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه
نعم،
عن المغيرة بن عبد الرحمن
هو
صدوق يهم أخرج البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
نعم،
عن يزيد بن أبي عبيد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سلمة بن الأكوع
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، وهذا رباعي.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عبد الله إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عباس
عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال لا تزال هذه الأمة على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم، يعني هذا كناية عن تبكير بالصلاة وأنهم يؤدونها في أول وقتها ولا يؤخرونها إلى يعني اشتباك النجوم، يعني بحيث تظهر، يعني لأن النجوم تظهر بالظلام، إذا جاء الظلام فإنها تظهر النجوم، فيعني فهم لا يزالون بخير إذا أدوها في أول وقتها، يعني بحيث أنهم لم يؤخروها إلى ذاك الوقت الذي تظهر فيه النجوم لحصول الظلام. ومثل الحديث الذي تقدم الإنسان الواحد منا ينظر إلى موضع نبله لأن فيه ضياء وفيه نور، يعني ما جاء الظلام، فهذا مثل من جنس هذا، يعني معناه أن كل هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنها تصلى في أول وقتها. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن،
عن إبراهيم بن موسى
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم،
عن عباد بن العوام
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم،
عن عمر بن إبراهيم
وهو
صدوق وفي حديثه عن قتادة ضعف وله أبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه
نعم،
عن قتادة عن الحسن
قتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، والحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأحنف بن قيس
والأحنف بن قيس
ثقة
أخرج له
أصحاب الكتب
نعم،
عن العباس بن عبد المطلب
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين.
من هو أبو بكر الأعين؟
محمد بن أبي عتاب البغدادي صدوق أخرج له مسلم في المقدمة والترمذي. إلى العوام ابن عباد بن عوام مقبول أخرج له ابن ماجه فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه. قال ابن القطان حدثنا أبو يحيى الزعفراني قال حدثنا إبراهيم بن موسى نحوه.
يعني هذا الزعفراني أبو يحيى
ليس من رجال الكتب. يقول السائل هل صحيح أن ما بين مغيب الشمس ومغيب الشفق مقدار ساعة ونصف؟
نعم صحيح, صحيح قدر بهذا المقدار.
وإذا كان صحيحا فهل هذا على مدار السنة أو بعض الفصول دون بعض؟
لا فيما على مدار السنة.
قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة العشاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد بنحوه. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الذي هو انتهاء وقت صلاة المغرب ويمتد إلى نصف الليل أو ثلث الليل, ولكن صح الحديث بنصف الليل. وهذا هو الوقت الاختياري, الوقت الاختياري الذي يمكن الإنسان أن يؤخر الصلاة إليه ويكون أداؤها اختيارا وليس اضطرارا. وما بعد نصف الليل فيه خلاف, وجمهور العلماء على أنه وقت للعشاء ولكنه اضطراري, ولكنه اضطراري وليس اختياريا. يعني ليس الإنسان أن يؤخر نصف الليل, ولكن لو حصل أنها نام أو يعني ما إلى ذلك ثم استيقظ بعد نصف الليل يعني أداها فإنه أداء وليس قضاء, أداء وليس قضاء. ذكر ابن ماجه رحمه الله يعني عدد هذه الأحاديث التي فيها بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فضيلة تأخير صلاة العشاء إذا لم يترتب على ذلك مضرة. و قال لولا أن أشق على أمتي لا أخرت الصلاة,
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء,
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب. وأما أمر الاستحباب فإنه قائم وحاصل, مثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, والندب إلى السواك حاصل, والندب إلى يعني تأخير صلاة العشاء حاصل, ومنه هذا الحديث فإن فيه ندب، والذي نفي هو الإيجاب، الذي نفي هو الإيجاب، لو نأشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة إلى شطر الليل أو إلى نصف الليل، فدل هذا على استحباب التأخير. لكن إذا كان سيترتب على التأخير يعني نوم الناس أو تأخر الناس أو حصول مشقة على الناس، فإن الاتيان بالصلوات في أول وقتها هذا هو الذي ينبغي. وإذا كان الناس يعني ما يترتب على تأخيرهم شيء وهم عدد محصور ومعروفين ويعني بإمكانهم أن ينتظروا ولا يترتب على ذلك مضرة ولا نوم ولا تفويت الصلاة على أحد بسبب النوم ويعني أخروها فلهم ذلك. لكن إذا كان تأخير الصلاة ويترتب على ذلك نوم الناس ويترتب على ذلك حصول الضرر على من يكون مريضا أو يكون يعني ضعيفا، فإن الصلاة تصلى في أول وقتها. نعم.
من هذا الحديث أو الحديث الثاني، لولا نشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل،
يعني جاء الثلث وجاء النصف، والنصف صحيح، فإذا هو الحد الأعلى والثلث داخل، فيقال الثلث أو النصف يعني، ولكن النصف صحيح وهو وقت أداء وهو وقت اختيار، يعني هو وقت اختيار.
سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم.
يعني هو يعني لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة وإذا الخاتم يعني في إصبعه له بريق ولمعان، فيعني أجاب بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، وأنه صلى بالناس يعني تأخر الصلاة، وأنه رأى بريق خاتمه في إصبعه، يعني معناه اتخذ الخاتم ويعني يذكر المناسبة التي رأى فيها الخاتم، وأنه رآه بيده صلى الله عليه وسلم وله بريق وهو اللمعان يلمع.
قال فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
نعم، الإنسان إذا كان جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وهذا في جميع الصلوات، كل من كان في المسجد ينتظر صلاة فهو في صلاة، يعني معناه أنه يؤجر أجر المصلي وهو في صلاة، وإن لم يكن مصليا بالفعل لكنه في صلاة بحكم الأجر وحصول الأجر، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة.
إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل.
يعني صلوا وناموا يعني في غير هذا المكان، يعني الناس صلوا وناموا والمساجد الأخرى والأماكن الأخرى يعني حصل منهم، وأنه وأنتم يعني لازلتم في صلاة، ولولا أن شق عن أمتي لأخرتوا الصلاة إلى شطر الليل، والشطر يطلق على النصف وقد يطلق على يعني غير النصف، لكن النصف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى شيء في الاختيار.
قال حدثنا هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة،
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وعبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد
هو المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن المثنى
هو العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن خالد بن الحارث
وهو الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن حميد عن أنس
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهذا من الرباعيات.
قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري.
أبو حاتم هو محمد بن إدريس وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه في التفسير.
نعم.
عن الأنصاري
محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عمران بن موسى الليثي
هو
صدوق أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الوارث بن سعيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن داود بن أبي هند
هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
ما العلة في استحباب تأخير العشاء من بين سائر الصلوات؟
ما أدري.
يوجد أفراد يؤخرون العشاء ويصلون وحدهم في المنزل بحجة هذه الأحاديث،
بئس ما صنعوا، عليهم أن يحضروا الجماعة وأن يصلوا مع الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال قال لقد هممت أن أمر بحطم فيحطم، وأمر رجل فأمم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يصلون فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فيعني يصلون مع الناس، وإذا أخر الناس يأخرون معهم، وإذا يعني صلوا في الوقت يصلون معهم ولا يشذون عن الجماعة.
يقول هل للنساء أن يؤخرن صلاة العشاء إلى نصف الليل؟
نعم لهن، إذا ما يترتب عليه مضرة، يعني الواحد يحصل لها نوم أو نسيان أو كذا.
قال رحمه الله تعالى: باب ميقات الصلاة في الغيم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المهاجر عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله.
ثم ذكر يعني الصلاة، تبكير في الصلاة في الغيم، يعني إذا صار الجو غائما والشمس يعني لا ترى، فإن الصلاة يعني عدم تعريض الصلاة لآخر وقتها مما قد يترتب عليه خروج الوقت، يعني هذا لا يسوق، وإنما تصلى الصلاة في وقت مبكر في أول وقتها أو في أثناء وقتها، المهم أن لا تؤخر إلى آخر الوقت، لأنه يترتب على ذلك الفوات، لأن الشمس لا ترى، وكانوا يعرفون ذلك بالشمس. فإذا كان يعني في الغيم فإنه يحتاط للصلاة بحيث لا تؤخر إلى آخر الوقت، لأن من حام حول الحمى يشرك أن يقع فيه، فيمكن من أخر الصلاة إلى آخر الوقت يعني أن يكون ذلك عرضة لأن يخرج الوقت وهو لم يصليها، فيكون أداؤها قضاء ليس أداء، يكون الاتيان بها قضاء وليس بأداء. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة أنهم قالوا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال في يوم غيم فقال: أبردوا بكروا بالصلاة في يوم الغيم.
نعم.
فإن من ترك
من
فاتته صلاة العصر حبط عمله، فإن من فاتته صلاة العصر حبط عمله. يعني جاء في بعض الرواية في رواية عند البخاري أن ذكر التبكير أنه من كلام بريدة، لأنه قال: بكروا بصلاتي، قال بريدة رضي الله عنه: بكروا بصلاتي بصلاتي في في في, في يوم الغيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. والمقصود من ذلك يعني التنصيص على صلاة العصر لخطورة ما ورد فيها ولحصول التخويف والتهديد والتوبيخ في حق من حصل منه تأخيرها وتفويتها وإخراجها عن وقتها. قال بكروا، يعني فهذا يدل على أن هذا الذي جاء في صحيح البخاري يدل على أن ذكر التبكير هو من كلام بريدة، واستدل على ذلك بأن التأخير يؤدي إلى فوات الصلاة العصر وخروجها عن وقتها، ومثل ذلك الصلوات الأخرى، فإن التأخير يؤدي إلى إلى خروجها عن وقتها.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح.
محمد بن الصباح صديق أخرج له
أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم.
نعم.
عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
هو اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قلابة.
أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي المهاجر
وهو
ثقة أخرجه ابن ماجه. عن بريدة الأسلمي
هو في التقريب يعني إشكال فيه.
أبو المهاجر سالم ابن عبد الله
سالم
لغيره حسب الكنى
طبقة سالم سالم بن عبد الله
لا
صوابه أبو السمع
نعم أبو المهاجر عن بريدة صوابه أبو المليح
أبو المليح نعم
وهم فيه الأوزاعي أيضا
وهو ثقة
وابو المليح ثقة خرجه أصحاب الكتب
نعم عن
لكن هكذا وقع أبو المهاجر يرمز له بالسين قاف
أي مش طبقة بس
هنا ما ذكر له شيء
لا هذا أبو المهاجر اللي رمز له قاف ذكر طبقته
لا هذا غيره إذا كنت واحد شخص آخر لكن هذا اللي أبو المهاجر عن بريدة صوابه أبو المليح
نعم.
وهم فيه الأوزاعي
نعم أين هو هذا أبو هو أصابه أبو المليح لأن عن بريدة أيوة.
هنا لكن أقول لكن أبو ذاك المهاجر الوهم بذكره بهذه الكنية وقع
هنا.
أيوة. النسائي وابن ماجه
هنا. إيه لكن هذا الذي تقول أنه رمز للقاف
لا شخص آخر أبو المهاجر سالم بن عبد الله بن أبي المهاجر
طبقة وشي
من السابعة
المتأخر متأخر في السابعة ما يروى عن الصحابة وأصغر من روى عن الصحابة الخامسة اللي هي طبقة صغار التابعين
عن بريدة الأسلمي
بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل شيخنا حفظكم الله نرى كثيرا من الناس لا يحافظون على هذه الصلوات وهي صلة بين العبد وربه وفي الوقت نفسه يحافظون على أمور لم يشرعها الله تعالى تقربا بزعمهم إليه ومن ذلك ما يسمونه بالمولد النبوي فما نصيحتكم لهؤلاء الذين يتركون السنن الثابتة إلى أمور يدعون بأنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وجاء في حديث عمر حتى يكون أحب إليه من نفسه وكل هذا يبين أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متحتمة ولازمة وأنها تفوق محبة كل محبوب من الخلق كل محبوب من الخلق فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه والسر في ذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أجل النعم وأعظم النعم وهي نعمة الإسلام نعمة الهداية للصراط المستقيم نعمة الخروج من الظلمات إلى النور هذه أجل النعم وأعظم النعم، ولهذا كانت محبته تفوق محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دل الناس إلى الحق والهدى وبين لهم الصراط المستقيم الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لكن بأي شيء تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني يقولون أن يعني أن الدعاوى لابد فيها من بينات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومن المعلوم أن من ادعى حقا على إنسان لا يثبت هذا الحق في ذمة المدعى عليه إلا باعتراف من المدعى عليه وإقرار بأنه مدين لهذا المدعي، أو بشهود يشهدون شهود يعني معدول يشهدون بأنه ثابت في ذمته هذا الحق الذي يطالب به المدعي. فهذه البينة، إما اعتراف من المدعى عليه وإن لم يعترف بينة وهي الشهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطى الناس بدعواهم لدعى رجالا ولا قوم ودماهم، لكن البينة عن مدعي واليمين عن مدعى عليه. إذن من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي المحبة؟ ما هي البينة؟ الاتباع، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله وغفور رحيم. هذه المحبة أو هذه علامة المحبة أو هذا هو الدليل على المحبة أو هذه البينة على المحبة، هذه البينة على المحبة، وهي أن الإنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه ويصدق أخباره وتكون عبادته لله عز وجل طبقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني أنه سيحصل اختلاف والاختلاف ليس بقليل بل هو كثير. فكأنه قيل يا رسول الله ماذا تأمرنا به أمام هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل، لأن السؤال واضح بأنه وارد بعد هذا الكلام، فإنهم يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن إيش طريق السلامة؟ وهذا هو الذي يقولون عنه في تعبيرات الناس سؤال يفرض نفسه، سؤال يفرض نفسه، يعني هذا إذن يعني كيف طريق السلامة وكيف الخلاص من الوقوع في الاختلاف الذي يكون به الضرر؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم حدث الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وعلى هذا فإن الإنسان إذا أراد أن يتعبد الله عز وجل، يعني الإنسان عندما يتعبد الله عز وجل بعمل يسأل أولا هل جاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه أو لا، فإذا كان ثبت في الكتاب والسنة فإن الإنسان يقدم، لأن الله تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإذا لم يكن كذلك فإنه في عافية وفي سلامة. نأتي إلى المولد، هل جاءت به السنة؟ هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل فعله التابعون؟ هل فعله أتباع التابعين؟ 300 سنة كاملة ما يوجد فيها شيء قال المولد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله رحمة للعالمين مدة البعثة 23 سنة، لأنه بعث وعمره 40 وتوفي عمره 63، ولم يحصل منه أن احتفل بمولده ولا أن أرشد إلى ذلك. ثم جاء بعده الخلفاء الراشدون الأربعة وما حصل منه شيء من ذلك، ثم انقضى عصر الصحابة وما حصل منه شيء من ذلك، ثم جاء بعدهم التابعون وما حصل منه شيء من ذلك، ثم أتباع التابعين ولم يحصل شيء من ذلك، ومضت 300 سنة كاملة لا وجود للموالد فيها، وإنما أحدثت وولدت الموالد بعد في القرن الرابع الهجري، القرن الرابع حصلت ولادتها في القرن الرابع، قبل ذلك لا وجود لها. ومن الذين ابتدعوها؟ العبيديون الذين حكموا مصر هم الذين ابتدعوها. وقد ذكر المقريزي صاحب الخطط والآثار في تاريخ مصر أنهم أتوا ببدع وأتوا بأمور عديدة، ذكر منها أنهم أتوا بستة موالد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الحاضر من حكامهم، ستة موالد. هذا حصل في القرن الرابع، يعني في أوائل القرن الرابع. إذن 300 سنة كاملة، القرون الثلاثة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا يوجد فيهم هذا الشيء. هل هذا خير حجب عنهم وادخر لأناس يأتون بعدهم؟ حرموا هذا الخير وما حصل أن ظفروا به فصار مدخرا لأناس يأتون بعدهم، لكان خيرا لسبقوا إليه، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون وأتباعهم على هذا المنهاج وعلى هذه الطريقة. والكتب المؤلفة في هذه القرون لا يوجد فيها شيء في ذكر الموالد، وإنما جاء ذكرها بعد أن أحدثت وبعد أن أوجدت وبعد أن ولدت في القرن الرابع الهجري. ثم إيش الدليل على يعني إحداثها؟ تقليد النصارى، تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، إذن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك من الشرع ولو كان ذلك من الحق لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أكمل به الدين وأتم به النعمة ولم يترك شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه، ولم يترك شيئا يبعد إلا وحذر الأمة منه، وقد بين أن البدع كلها ضلال، قال كل بدعة ضلالة. بعض الناس قد يقول يعني هناك بدعة حسنة، إذن هذه تكون بدعة حسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ما استثنى شيء من البدع، وإنما قال كلها ضلال. فليس في الإسلام بدعة حسنة. وقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه إمام ودار الهجرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا يمكن للآخرين أن يصلحوا إلا بما صلح به الأولون. وقال أيضا كما في الاعتصام للشاطبي يقول: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم قال مالك رحمة الله عليه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. الدين هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لما ذكر الفرق 73 قال 72 73 فرق كلها في النار إلا واحدة، ذكر الواحدة، قال: من كان على ما عليه وأصحابه، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة. ومن قال، وقد قال مالك هذا الكلام: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خالص، يعني ما بين هذه البدعة، يعني هذه البدعة اللي ابتدعها الناس الرسول ما بينها، إذن خان الرسالة، لأن في شيء الناس بحاجة إليه وهو ما بينه. ثم عطف على ذلك بقوله، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت دينكم، ثم عقب ذلك بقوله: فما لم يكن دينا يومئذ، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون اليوم دينا، لا يكون يعني بعد ذلك دينا. الدين هو الدين مستمر، وهو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الدين، ليس هناك شيء يأتي بعد ذلك. بعض الناس قد يقول يعني أنا أن نفعل هذا قصدنا طيب وما أردنا إلا الخير. أذكر يعني مثالين يعني يبينان عدم صحة هذا الفهم أو هذا الزعم. أحدهما أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح أضحيته يوم العيد قبل صلاة العيد من أجل أن تطبخ أن يطبخ اللحم ويقدم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا جاءوا من صلاة العيد. فهو قصد طيب، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال شاتك شات لحم، يعني هي أضحية لأنها ما وقعت في وقتها، ما وقعت مطابقة للسنة، هي شاتك شات لحم مثل الذبائح اللي تذبح في محرم وصفر وسائر أيام السنة، لأن الأضاحي لها أيام معلومة، يوم العيد ثلاثة أيام بعده، وتكون يعني يبدأ الذبح قبل بعد صلاة العيد، ما يبدأ قبل صلاة العيد. قال شاتك شات لحم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقع الذبيحة في غير وقت فإنه غير معتبرة وقصد طيب. المثال الثاني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس متحلقين في المسجد ومعهم حصى، وفيهم شخص يقول سبحوا 100، ثم يسبحون سبحان الله سبحان الله، كل واحد يعدي الحصى، فإذا فرغوا قال هللوا 100 ثم يفعلون، كبروا 100 ثم يفعلون. فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثون بدعة. قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحاصل أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون باتباعه والسير على منهاجه وأن تكون العبادة طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا تكون مبنية على بدع ومحدثات الأمور. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.